الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. درس الأصول، ذكرنا في الدرس السابق الأنحاء الأربعة التي ذكرها السيد الخوئي قدس سره، حسب نقل السيد الشهيد قدس سره. وهذه الأنحاء أعيدها بشكل سريع حتى نبين تعليق المحقق الصدر عليها. النحو الأول: أن نفترض شمول دليل الحجية لهما معا، وهذا باطل كما قلنا، لأنه يلزم حجية المتنافيين. النحو الثاني: افتراض شمول دليل الحجية لأحدهما المعين، وقلنا الإشكال الوارد عليه أنه يلزم الترجيح بلا مرجح. النحو الثالث: أن يشمل دليل الحجية أحد الدليلين، ولكن بشرط ترك الآخر. قلنا يلزم إذا تركهما المكلف أن تصبح الحجتان الدليلان حجة في حقه، وعاد المحذور من اجتماع حجتين متنافيتين. النحو الرابع: أن تكون حجية كل واحد منهما مقيدة بالأخذ به لا بترك الآخر، كما في الاحتمال الثالث، بل بينة زيد حجة إن أخذنا بها، وبينة عمر حجة إن أخذنا بها. وقلنا هذا الاحتمال يلزم منه إشكال، وهو أن المكلف لو ترك البينتين معا فيلزم عدم حجية كلتيهما، وهذا لا يقول به أحد، لا أحد من العلماء يذهب إلى بطلان الحجيتين المتعارضتين. وأن السبب في عدم الأخذ بأحدهما مجرد التعارض، وإلا دليل الحجية فيهما تام. إذن إذا بطلت هذه الأنحاء الأربعة فلا يبقى أمامنا إلا الحكم بالتساقط، وبالتالي يقول السيد الخوئي قدس سره أن الأصل في المتعارضين التساقط. السيد الصدر قدس سره على ما نقله مقرر بحثه في الدورة الثانية المحقق الهاشمي قدس سره يقول: نختار الاحتمال الرابع ولا يلزم إشكال. شوف نحن بمجرد أن نختار ونثبت واحد من الأنحاء الأربعة يكفي هذا للمنع من الحكم بالتصرف. سيد الخوي ماذا فعل؟ أبطل الاحتمالات الأربعة ليؤول إلى التصرف. فإذا استطعنا أن نثبت أحد هذه الاحتمالات الأربعة لا نصل إلى التساقط بل نختار هذا الاحتمال. السيد الشهيد بحسب التقرير يقول نختار النحو الرابع ولا يلزم محذور. المحذور الذي ذكره السيد الخوئي لا يجري. بيان ذلك أن نقول الاحتمال الرابع ماذا كان؟ حجية أحد المتعارضين إن أخذنا به. إن أخذنا به يعني إذا أخذنا ببينة زيد فهي حجة علينا. بعد انتهى التعارض زال التعارض. المحذور الذي ذكره السيد الخوي ما هو؟ أن المكلف لو تركهما لم يأخذ بأي من البينتين فلا يلزم حجية واحدة منهما في حقه. لماذا؟ لأن شرط حجيته غير متحقق. شرط الحجية الأخذ، وأنا لا أخذت بالأول ولا أخذت بالثاني، وبالتالي لا يبقى أيهما حجة في حقي لاختلال شرطه. طب شو المترتب على ذلك؟ أن هذا لا يقول به أحد. اسمع ماذا يقول السيد الشهيد. يقول لا يلزم هذا الإشكال. إذا اتكلنا وعملنا بالاحتمال الرابع لا يلزم هذا الإشكال. لماذا؟ لأننا نأتي ونقول نسأل أنه عندنا شيئان، بين أيدينا شيئان. الشيء الأول حجية كل واحد من البينتين مقيدة بالأخذ به، هذا الشيء المفترض في النحو الرابع. الأمر الثاني الموجود عندنا أن واحد من الحجيتين يجب العمل به، وإلا لو كان لا يجب العمل بكليهما ما صار تعارض. منشأ التعارض من أين؟ من علمنا الإجمالي بأن الواقع لا يخلو عن أحدهما. فصار عندنا ماذا؟ مطلبان. صار عندنا أمران، أمر يفترضه الاحتمال الرابع وهو ماذا؟ حجية أحدهما المقيد بالأخذ به. وعندنا أمر ثاني واقعي وليس مفترض، ما هو؟ أن الواقع لا يخلو عن أحدهما، أحد البينتين قطعا واقعا حج. جيد. بين هذين شوف السيد الشهيد ماذا يقول. نسأل هل يمكن التفكيك بين هذين المطلبين بحسب الارتكاز العرفي والمتشرعي؟ هل يمكن التفكيك بينهما؟ هل يحتمل التفكيك أو لا يحتمل؟ يعني عندما نأتي إلى العرف ونطرح عليه مثل هذه الجدلية، نقول له عندنا فرضية تقول بحجية أحد البينتين المقيدة بالأخذ بها، وعندنا واقع أنه لا يخلو الواقع عن حجية أحدهما، يمكن التفكيك بينهما أو لا يمكن؟ دعني أعطيك مثال عرفي، مثال عرفي. إذا الابن قامت عنده البينة على أن أباه يريد اللحم ولا يريد غيره، وقامت بينة أخرى تقول أن والدك لا يحب اللحم ولا يريده، وقلنا أن المكلف أن الابن مخير بين أن يأخذ بأحد البينتين حتى تصبح حجة في حقه، فإما الابن يأخذ بالبينة الأولى فيذهب ويشتري اللحم، وإما أن يأخذ بالبينة الثانية فلا يشتري اللحم. من جهة أخرى الواقع يخلو من أحد هاتين الحالتين، هو الأب إما يريد أو لا يريد، لا يوجد حالة أخرى. نسأل العرف هل يمكن التفكيك بين الفرضية والواقع أو لا يمكن في الارتكاز العرفي في الفهم العرفي، يمكن أن أفكك بينهما أو لا؟ من جهة أخرى المتشرعة والارتكاز المتشرعي يمكن أن يفكك بينهما أو لا؟ السيد الصدر يقول يوجد هذان الاحتمالان، احتمال أنه يفكك واحتمال أنه لا يفكك. إذا الارتكاز العرفي والمتشرعي فكك بينهما، شو يعني فكك؟ يعني لا تلازم بين الأمرين، لا تلازم. شو يعني لا تلازم؟ يعني يمكن أن نأخذ بالفرضية الأولى ولا نأخذ بالواقع،
والعكس.
يعني شو؟ يعني يمكن أن ألتزم بحجية أحد البينتين وبالواقع كلاهما ليس بحجة، مو أحدهما حجة، يمكن. إذا أمكن التفكيك فلا مشكلة من الصيرورة إلى ما ذكر في النحو الرابع من أن المكلف عند عدم الأخذ بهما تسقط حجية الاثنين، لأن الارتكاز العرفي يفكك بين هذه الفرضية وبين وجوب ولزوم أحدهما، يفكك لا تلازم. وإذا لا تلازم يعني يمكن أن تثبت حجية أحدهما دون أن يثبت لزوم حجية واحد منهما في الواقع. وعلى هذا ماذا يحصل؟ إذا تركهما المكلف لا يجب أي واحد منهما، لا يوجد مشكلة، هذا يصبح مو محظور، هذا يصبح مو محظور، هذا مقبول يصبح، ما دام العرف والمتشرع يفككون بين هاتين الحالتين. شلون؟ فليكن خلاف، فليكن. أنت تفترض فرضية أن حجية أحدهما مقيدة بالأخذ به، طب أنا ما أخذت لا بألف
ولا بب،
فلم يتحقق الشرطان، ولا يجب أن يخلو، ولا يجب هذه القاعدة الثانية أن الواقع لا يخلو من أحدهما، مفككنا بعد مو محظور.
ما فيها تكلف شيخنا زايد؟
نحن نسأل بغض النظر عن التكلف، نحن نسأل عفوا، نقول لك يمكن التفكيك أو لا يمكن؟ إذا قلت يمكن التفكيك فبعد يمكن أن أتقبل الاحتمال الأول الرابع بلا أي مشكلة، تكلف ما تكلف، نحن نتكلم حالة ماذا؟ عقلية. التكلف عادة في الأدلة والبراهين الدلالتية اللفظية نقول هذا تكلف، أما بالبرهان العقلي الذي يقف في وجه البرهان العقلي الاستحالة المحاذير العقلية
لا استحالة في المقام.
خلاص أكرر هذه النقطة أرجوك التفت لها. السيد الشهيد يقول هكذا، يقول نختار النحو الثالث وهو النحو الرابع وهو أن حجية كل واحدة من البينتين مقيدة بالأخذ به. أنتم ماذا ذكرتم محذور؟ يلزم إذا تركهما عدم حجية كليهما، هذا باطل. نقول قفوا قبل أن تقولوا عدم حجية كلتا البينتين باطل، قفوا. نسألكم سؤال، العرف والمتشرع بحسب فهمهم وارتكازهم وسليقتهم يفككون بين هذه الفرضية وبين لزوم حجية أحد البينتين في الواقع أو لا يفككون؟ في اختيار ثالث؟ في حالة ثالثة؟ ما في حالة. إن قلتم يفككون ماذا يعني يفككون؟ يعني لا تلازم، يعني يمكن أن أتقبل حجية أحد البينتين المقيدة بالأخذ به وعدم ثبوت حجية كليهما واقعا، هذا معنى التفكيك. واضح معنى التفكيك؟ شو يعني عدم التلازم؟ يعني يمكن أن أتقبل الأولى ولا أتقبل الثانية. خو إذا أمكن التفكيك فليكن عند ترك المكلف لكلتا البينتين ألا تصبح أي واحدة منهما حجة في حقه لإمكان التفكيك، هذا الاحتمال الأول. أما إذا لا يمكن التفكيك، هنا المشكلة، يعني من يتقبل الفرضية الرابعة يجب أن يتقبل شيء آخر وهو ماذا؟ عدم خلو الواقع من حجية أحدهما. فبعد ما تستطيع أن تترك كليهما، لأن ترك كليهما سيؤول إلى خلو الواقع من حجية أحدهما. لا، نقول العرف والمتشرع يفهمون التلازم بين هذه الفرضية وبين وجوب حجية أحدهما. وإن كان كذلك وترك المكلف كلتاهما هل تسقط الحجتان في حقه؟ يقول السيد لا تسقط، إذ نرجع في هذه الصورة إلى وجوب أحد الحجيتين إلى أدلة الحجية العامة، ونحن عندنا أدلة حجية عامة صحيحة ولا في هذا المورد الخاص تعارضة، لكن يسقط دليل الحجية العام؟ لا، ما له علاقة بالتعارض. تعارض هنا يمكن أن نقول بأنه عندما يتركهما لا تصبح أي واحدة حجة في حقه. فلنأتي إلى الواقع الذي يقول لا يخلو الواقع من حجية أحدهما، شو بنعمل؟ بنقول يجب أن نأخذ بأحدهما، يجب أن نأخذ بأحدهما ولو بالتخيير، ولو بالتخيير. من أي باب؟ من أي باب؟ من باب دليل الحجية العام الشامل لهما. ليش؟ لأننا ذكرنا لكم كرارا ومرارا في الدروس السابقة وقلنا أن دليل الحجية المطلق لا يسقط إطلاقه، لا يسقط هذا الدليل بمجرد تعارض موردين، إنما الذي يسقط الإطلاق الشامل لهما. أما نفس دليل الحجية يبقى قائم، وهذا الكلام يا أخي في كل الحالات، في كل الحالات التي يكون عندنا دليل عام وتعارض هذا الدليل العام في مصداقين، نقول هذا الدليل العام لا يشمل المصداق، لكن لا يسقط هو، لا يسقط هو. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا جاءنا دليل يقول أكرم العلماء، هذا عام، في مورد من الموارد شككنا أن زيد عالم أو جاهل، هنا ما لم تحرز الموضوع لا يمكن أن تطبق العموم، صحيح أو لا؟ يجب إحراز أن زيد عالم حتى يشمله أكرم. أما إذا مشكوك يصبح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا غير صحيح. هنا ماذا نقول؟ نقول دليل الحجي، دليل العموم لا يشمل هذا المورد، مو أصل أكرم العلماء يسقط، يسقط في خصوص المورد المشكوك، أما مو بشكل عام يسقط. فنقول إطلاقه الشامل لهذا المورد المشكوك يسقط، أما نفس الدليل يبقى. هكذا بالنسبة لدليل حجية البينة، مطلق شامل لكل الموارد، لكن لا يستطيع أن يشمل هذين الموردين، بينة زيد وبينة عمرو. لماذا؟ لعدم تحقق شرط الحجية، إذ شرط حجية زيد الأخذ به، أنا لم أخذ به، وشرط حجية بينة عمرو الأخذ به، أنا لم أخذ به، فدليل الحجية لا يشملهما، ماذا؟ يسقطان عن الحجية. لكن حيث نؤمن بأن الواقع لا يخلو من حجية أحدهما، نثبت حجية أحدهما الغير المعين بواسطة دليل الحجية العام، وبالتالي يمكن أن نرجع إلى التخير فنأخذ بأحدهما ولا نرجع إلى التساقط. لذلك السيد الشهيد يقول هذا البيان لا يجدي لإثبات أصالة التصاق. أقرأ لك عبارة السيد، العبارة موجودة في بحوث في علم الأصول الجزء السابع الصفحة 237، يقول ويرد عليه أنه بالإمكان اختيار النحو الرابع والالتزام بالأخذ بحجية كل واحد منهما مقيدة بالأخذ به. هذا هو مبنى النحو الرابع. ولا يلزم المحذور الذي ذكره قدس سره، أي محذور وهو سقوط كلتا البينتين عن الحجية لعدم تحقق الشرط. لماذا يقول؟ وذلك لأننا نتساءل هل من المحتمل بحسب الارتكاز العرفي والمتشرع التفكيك بين حجتين مشروطة كل واحدة منهما بالأخذ، وبين وجوب الأخذ بأحد هاتين الحجتين، هاي اللي سميت لك يا الواقع، أن الواقع لا يخلو من أحد هاتين الحجتين اللتين يجب الأخذ بينهما، هل يمكن التفكيك بين الفرضية وبين هذا الواقع أو لا يمكن؟ فإن كان الانفكاك محتملا، إذا كان الانفكاك محتمل يعني شو؟ يعني يمكن أن نتبنى الفرضية الرابعة اللي هي شو؟ الحجية المقيدة، ولا أقول بوجوب الأخذ بأحد هاتين البينة، يمكن التزمنا بالحجية بالحجتين المشروطتين تمسكا بما يمكن من دليل الحجية ولا يلزم محذور، نلتزم بالحجيتين المشروطتين، يعني إذا أخذت بهذا سقط هذا، إذا أخذت بهذا سقط بهذا، إذا لم تأخذ بأيهما سقط ولا يلزم محذور، إذ لا يجب فككنا لا تجب أحد الحجتين، لا تجب، مفككنا ولا يلزم محظور. وإلا، وإلا يعني ماذا؟ إذا كان التفكيك مستحيل لا يمكن بحسب الارتكاز العرفي والمتشرعي، وإلا كان دليل الحجية يعني العام الصالح لإثبات هاتين الحجتين بالمطابقة دالا بالالتزام على وجوب الأخذ بأحدهما. بتتذكر أنا قدمت لك مقدمة دليل وجوب الحجية بالمطابقة ماذا يقول؟ كل واحدة منهما حجة، لازمه أن لا يخلو الواقع من أحدهما. طب سقط المدلول المطابقة عن الحجية، ظل الالتزام ووجوب الأخذ بأحدهما، فيجب الأخذ بأحد الحجتين. هلا كيف أعين الأحد؟ ولو بالاختيار، ولو بالاختيار، ولو بالقرعة، المهم لا نرجع إلى تساقط.
الأصل هنا التخيير؟
لا لا، السيد لا يختار التخيير، ينقد هذا الدليل. السيد له مبنى مستقل إن شاء الله مو غدا، في آخر هذا الأسبوع نأتي إلى رأي السيد الصدر. تعليقا على كلام السيد الصدر، أولا نحن لنا تحفظ على الاحتمال الرابع، إذ لا نتعقل مثل هذا الاحتمال. أنت لما تريد أن تصور احتمالات، هذه الاحتمالات يجب أن تكون معقولة في نفسها حتى تبني عليها النظرية. وهذا الاحتمال الرابع في نفسه غير معقول، أن أفترض حجية البينة إن أخذت بها. إذ نسأل ما معنى الأخذ بها؟ العمل. إن كان المقصود العمل فلا معنى لأن تترتب الحجية بعد العمل، العمل يكون صادر عن الحجية. شو يعني الأخذ به؟ البينة حجة إن أخذت، إن عملت بها وبعد العمل تأتي الحجية، أو العمل يكون صادر عن منبعث عن حجية. أحسن، لا معنى أن أعمل بها ثم بعد العمل أقول أصبحت حجة، لأننا نتكلم نحن عن العمل الشرعي، والعمل الشرعي هو العمل الصادر عن حجة، مو العمل الصادر عشوائيا ثم تترتب عليه الحجية. وبعبارة أخرى يا العمل والحجية كالموضوع والمحمول، الحجية هي المحمول والعمل هو الحجية هي الموضوع والعمل المنبعث عنه هو فما لم يوجد العمل، ما لم يوجد الحجية والموضوع، كيف أنا أعمى؟ فإذا كان مقصودكم من الأخذ العمل هذا ليس له معنى. إن كان مقصودكم النية، نية الأخذ مو العمل، إيه محتمل أن يكون مقصودهم من الأخذ أني يعني أنا أنوي في قلبي أن أعمل ببينة زيد، مجرد أن نويت كفى ذلك في ثبوت الحجية. أقول هذا أيضا غير ما، لأننا نسأل إذا نوى الإنسان أحد البينتين، نوى الأخذ بأحد البينتين ثم أراد أن يعدل بنيته، يعني هيك قال نويت أن أخذ ببينة زيد، بعدين شاف مو لطيفة، قال عدلت بنيتي وأريد أن أخذ ببينة عمرو، هنا ها هل الحجية الثابتة بالنية تبقى موجودة أو تزول؟ إن قلتم تبقى موجودة فاجتمعت الحجيتان إذ نواهما، إن قلتم زالت الحجية بسبب الإعراض ما الدليل؟ ما الدليل على زوالها إذا فسرتم الأخذ بمجرد النية؟ إذا نحن لا نفقه معنى معقول لهذا الاحتمال حتى نرتب عليه المحذور السابق وحتى يعلق السيد الصادر عليه. لكن لو قبلنا هذا الاحتمال فإنصافا ما ذكره المحقق الصدر صائب تماما، صحيح تماما، أنه فعلا يمكن التفكيك أو لا يمكن التفكيك. إذا أمكن التفكيك لا محذور حتى من سقوط الحجيتين معا، لا محذور. ومين قال أنه سقوط الحجيتين مع كون أحدهما بالواقع ثابتة، ثابتة واقعا ومع ذلك تسقط ظاهرا عن الحجية؟ من يقول هذا بعزيز؟ هذا ليس بعزيز. والشاهد لو قامت بينتان متعارضتان، أنتم أصحاب القول بالتساقط ماذا تقولون؟ مع التعارض ماذا تقولون؟ تسقط البينتان، أليس كذلك؟ طب الواقع مو قد لا يخلو من أحدهما؟ هذا مو عزيز. وإن كان التفكيك مستحيل فصحيح، تسقط البينتان بلحاظ عدم تحقق شرطيهما، ولكن تثبت أحدهما بلحاظ دلالة الدليل، دليل الحجية بالدلالة الالتزامية. فما ذكره السيد الصدر لو بنينا على صحة هذا الاحتمال مقبول جدا. وبهذا يا أخي ننتهي من الوجه الأول لإقامة أصالة التساقط. ذكرنا في الوجه الأول بالدليل القول الأول، ذكرنا وجهان للسيد الخوئي، وجه ذكر في مصباح الأصول ووجه آخر ذكر في بحوث في علم الأصول. أيا كان الوجهان ليسا بصحيح. للمحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في كتابه نهاية الدراية في شرح الكفاية، تعرف الشيخ الأصفهاني تلميذ صاحب الكفاية، في الدراية ذكر وجها جديد لإثبات أصالة التساقط. أنا ما حطول عليك، أكثر وجوه دقيقة لبيان أصالة التساقط هو الوجه الذي ذكره السيد الخوئي والوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني. فنبين إن شاء الله في الدرس القادم الوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني ونعلق عليه، إذا كان لا ينفع ننتقل إلى القول الثاني في المسألة. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.